بتعرف لما نواجه وثيقة قانونية أو شروط الاستخدام الطويلة لتطبيق جديد، من المعتاد جداً إننا نتجاوز الصفحات بسرعة عشان نوصل لزر الموافقة في النهاية. يعني القوائم الطويلة من الأسماء والبيانات بتبدو في العادة جامدة بلا روح ومجرد حشو نصي ما بيحمل أي إثارة.
هذا الميل طبيعي جداً. السجلات الإدارية أو القوائم الطويلة مصممة عادة لتكون دقيقة وموثقة، مش عشان تقدم حبكة درامية أو قراءة ممتعة.
طيب، من المثير للاهتمام إن نكتشف وسط إحدى هاي القوائم الجافة شفرة سرية، يعني خريطة مفصلة بتكشف كيف تشكلت الحضارات القديمة وكيف بتفسر هاي النصوص التنوع البشري المعقد، بل وحتى كيف تتصرف الطبيعة البشرية لما تقع في غرام التكنولوجيا المتقدمة الخاصة فيها. فجأة هاي القائمة ما عادت مجرد أسماء متراصة.
صحيح، تحولت لدراما ملحمية بتشرح أصول العالم، وهذا التوصيف بينطبق بشكل مذهل على ما يعرف في النصوص القديمة بجدول الأمم. نحن بنتحدث هنا عن نصوص من سفر التكوين، وتحديداً الإصحاحين 10 و11.
في الظاهر هي مجرد شجرة عائلة معقدة أو سجل عقاري قديم بيوزع الأراضي على أحفاد نوح.
بالضبط، بس تحت هذا السطح الجاف في فلسفة عميقة جداً حول الجغرافيا السياسية والأخلاق والتمرد.
وهذا هو الجوهر اللي رح نفككه في رحلتنا اليوم. المهمة بتتجاوز مجرد سرد أسماء الأشخاص ماتوا من آلاف السنين أو مراجعة قصة تقليدية عن بناء برج من الطوب القديم. الهدف هو استكشاف كيف تم نسج هاي القصص لتشكل خريطة أخلاقية للعالم القديم، والأكثر إثارة للدهشة هو الترتيب الزمني للأحداث.
الترتيب المعكوس، كأن المخرج اختار يبدأ الفيلم بمشهد النهاية المتناثر وبعدين يرجع فينا للوراء عشان يفرجينا كيف صار الانفجار.
100%. بس خليني أطرح سؤال افتتاحي بسيط. ليش ممكن أي شخص في العصر الحديث يهتم بقائمة طويلة من أسماء العائلات القديمة أو بقصة بناء برج من الطوب؟
شوف، للفاضر من الضروري ندرس كيف صاغ القدماء رؤيتهم للطبيعة البشرية. هاي النصوص مش تحليل بيولوجي للحمض النووي، يعني هي مش كتاب أحياء، هي عدسة عبقرية تكشف ديناميكيات السلطة وكيف يتم استخدام التكنولوجيا لتعزيز الكبرياء البشري، وكيف تتدخل العناية الإلهية دائماً لإنقاذ البشرية من غطرستها.
طيب، خلينا نبدأ من نقطة الصفر، أو بالأحرى نقطة إعادة التشغيل. بعد الطوفان، المشهد عبارة عن عالم فارغ تماماً. نوح بيخرج من السفينة ليواجه أرض مغسولة من كل شيء. يبدو هذا وكأنه زر إعادة الضبط للبشرية بأكملها.
تماماً. نوح بيظهر هون كأنه نسخة تانية من الإنسان الأول، محمل بنفس التفويض الأصلي لإعمار الأرض. المقارنة بآدم هي بالضبط ما يحاول النص إيصاله للمتلقي.
والبنية الأدبية بتأكد هذا التوازي. آدم الأول أنيطت به مسؤولية رعاية الأرض، ونوح هو آدم العصر الجديد، عصر ما بعد الطوفان.
كلاهما بدأ مسيرته في الزراعة والعمل في التربة. بس الخطوة الأولى اللي قام بها نوح بعد هذا الدمار الشامل بتحمل دلالة عميقة جدا. لقد بدأ بزراعة كرمة، يعني حقل عنب.
وهذا بيقودنا لتفصيلة ملفتة جدا في المصادر. في الثقافات المحيطة مثل أساطير الشرق الأدنى القديم، كان ينظر للخمر على أنه هبة إلهية خالصة، شيء نزل من الآلهة كمنحة للبشر.
صحيح، بس النص هون بيبذل جهد واضح لتجريد هاي العملية من أي سحر إلهي. زراعة الكرم وصنع الخمر بيعرضوا كاختراع بشري بحت.
لحظة، شو أهمية هذا التجريد؟
تجريد هاي التفاصيل من الهالة الإلهية بيضع المسؤولية كاملة على عاتق الإنسان. الخمر هون هو نتاج لعمل البشر في الأرض، ورغم أن إنتاجية الأرض تعتبر نعمة، إلا أن التفاعل البشري مع هاي النعمة هو اللي بيكشف عن عمق المشكلة.
فهمت. ومثل ذلك من سكر نوح وفقدانه للوعي داخل خيمته بيفضح الكثير. الحادث اللي تلت ذلك في غاية الغرابة بصراحة.
فعلا، الابن حام بيتصرف بازدراء واضح وسخرية تجاه والده اللي فقد وقاره، بينما بيقوم الأخوان سام ويافث بالدخول بظهرهما لتغطية والديهما باحترام عشان يتجنبوا النظر لعريه.
والنتيجة المباشرة لهذا المشهد كانت لعنة قاسية وقعت على كنعان ابن حام ومباركة لسام ويافث. هون أنا مستغربة من مفارقة كبيرة. إذا كان الطوفان غسل الأرض وكانت هاي بداية بيضة نقية، كيف بتطفو العيوب البشرية على السطح بهاي السرعة المذهلة؟
سؤال جوهري. الطوفان غسل السطح الجغرافي بس ما غير الطبيعة البشرية من الداخل، يعني القابلية للتمرد والخطأ نجت على متن السفينة كمان، وكانت مختبئة في الحمض النووي الأخلاقي لعائلة نوح. هاي الحادثة بكل ما فيها من إحراج ما سجلت لمجرد سرد فضيحة عائلية.
إذن هي الأداة اللي بيستخدمها النص لرسم خريطة، صحيح؟ الخريطة الأخلاقية والجيوسياسية للعالم القديم.
100%. هذا الانهيار الأخلاقي في خيمة نوح ما بقي محصور في نطاق العائلة، بل امتد ليخلق تصدعات جيوسياسية. تصرفات هؤلاء الأبناء الثلاثة صارت بمثابة القالب المسبق للأمم اللي راح تتفرع منهم.
بالنسبة للقارئ العبراني القديم، قصة لعنة كنعان بتضع الأساس النفسي والتاريخي لفهم الشعوب اللي رح يواجهوها لاحقاً في أرض كنعان.
هي طريقة لتفسير العداوات التاريخية والتحالفات من خلال عدسة أخلاقية مبكرة. وطبعاً هذا ما بيعني إنه كل فرد بنحدر من حام محكوم عليه بالشر الأبدي.
أكيد.
هي محاولة لتأطير الديناميكيات السياسية المعقدة للمنطقة في سردية أخلاقية مألوفة، لتبرير أو تفسير التوترات اللي رح تنشأ بين أحفاد هؤلاء الإخوة.
طيب، هذا بمهد الطريق بشكل مثالي للإصحاح العاشر، هو الجزء اللي يعرف بجدول الأمم. القائمة بتضم 70 أمة بالتحديد، ومن الواضح أنه الرقم 70 ما إجا كإحصائية دقيقة لمندوبي الأمم المتحدة في هذاك الوقت.
أكيد لا، الرقم 7 ومضاعفاته في هاي النصوص بيحمل دائما دلالة لاهوتية بتشير للإكتمال. الرقم 7 بيمثل الكمال والتمام في الفكر القديم.
يعني اختيار 70 أمة هو طريقة أدبية للقول إنه هاي هي البشرية بأكملها.
صحيح، بس الأهم من الرقم هو المعيار اللي بني عليه هذا التصنيف. من الخطأ قراءة هذا الجدول كدراسة جينية بيولوجية. المعايير المستخدمة هون لتصنيف البشر هي معايير ثقافية بحتة،
اللي هي اللغة المشتركة، النطاق الجغرافي، والحدود السياسية. يعني نقدر نقول إنه تخطيط إثني لغوي.
بالضبط. وعند تفحص هاي الأسماء وفقاً لهذا المعيار بتظهر مفاجآت صارخة. القائمة بتضم بوضوح أعداء تاريخيين وتقليديين لمن كتبوا هذا النص.
نعم، منلاقي مصرايم وهو الاسم القديم لمصر، ومنلاقي مدينة نينوى الأشورية وبابل القوة العظمى المدمرة واللي ارتطت بشخصية نمرود. المصادر بتشير لأن نمرود وصف بأنه جبار صيد أمام الرب، وهو لقب بيبدو للمستمع الحديث كبطل أسطوري أو بطل خارق، بس يبدو أن المعنى القديم أبعد ما يكون عن المديح.
قراءة هذا الوصف كمديح هو فخ بيقر فيه الكثيرون. شوف، في السياق القديم وخاصة لما يرتبط هذا الشخص بتأسيس إمبراطوريات عسكرية مثل بابل ونينوى، فإن وصف جبار الصيد بميل بقوة نحو دلالة الطغيان.
يعني الصيد هون ممكن ما يكون صيد للحيوانات؟
لا، لي استعارة لافتراس البشر وإخضاعهم. بناء الإمبراطوريات في العالم القديم كان بيعتمد على القوة الغاشمة والكبرياء، وهذا بيتناقض تماماً مع الأمر الإلهي الأصلي المتمثل في الانتشار السلمي وإعمار الأرض. نمرود بيمثل أول محاولة لتكوين إمبراطورية شمولية.
عجيب، هذا بيفسر الطبيعة المظلمة لهذا السرد. وأثناء تصفح هاي القوائم في تحول هيكلي غريب في طريقة سرد الأنساب. في البداية السرد بيكون أشبه بعدسة كاميرا واسعة بتلتقط صورة بانورامية لشجرة عائلة بتمتد أفقياً لتشمل العشرات من الأبناء والأحفاد.
وبعدين الكاميرا بتضيق تركيزها بشكل حاد، وبتنتقل لسرد عمودي صارم بيذكر شخص واحد فقط في كل جيل وبتجاهل بقية الإخوة.
هذا التحول ملفت جداً، شو الهدف منه؟
هذا التحول في العدسة هو أداة أدبية تعرف بالانتقال من الأنساب المتفرعة للأنساب الخطية. الأنساب المتفرعة مثل إصحاح العاشر بتظهر التنوع البشري الشامل، أما الأنساب الخطية واللي بتظهر بوضوح في الإصحاح الحادي عشر فهي بتعمل كجسر سردي ضيق
بيربط شخصية بأخرى في خط مستقيم وصولا من سام لإبراهيم.
100%. الهدف هو إخبار القارئ إننا شفنا الصورة الكبرى للبشرية، والآن دعونا نركز على هذا الخط الفردي اللي رح يحمل قصة الخلاص القادمة.
طيب، وسط هاي الصورة البانورامية الشاملة للسبعين أمة في غياب بثير الكثير من التساؤلات. إسرائيل نفسها غير مذكورة إطلاقاً في هذا الجدول الواسع، رغم أن النص كتب من منظورهم.
غيابهم هو بحد ذاته رسالة. الجمهور المستهدف من هذا النص بيعرف هويته وموقعه. هم ما بيحتاجوا لإثبات وجودهم في القائمة، بل بيحتاجوا لفهم موقع الشعوب الأخرى بالنسبة لإلهم.
الصدمة اللاهوتية الحقيقية بتكمن في مكان آخر، صح؟ إدراج ألدى الأعداء مثل بابل ومصر داخل شجرة العائلة البشرية الواحدة بيمثل ثورة فكرية في وقتها.
صحيح، هذا بيعني أن هؤلاء الأعداء المرعبين مش وحوش من عوالم أخرى، بل هم في نهاية المطاف أبناء عمومة بعيدون. هذا الترابط العائلي بيطفي طابع من الإنسانية المشتركة حتى على أشد الخصوم.
وما يضيف طبقة أخرى من العمق هو أن هذا التضمين بشير لرؤية شمولية تتجاوز الصراعات.
تماماً، إذا كان الجميع بينتموا لعائلة واحدة تفرقت، فإن الهدف النهائي للقصة ما رح يكون إبادة هاي الأمم، بل في تلميح مستمر لخطة مستقبلية لاستردادها ودمجها مجدداً في إطار متناغم.
هذا بياخذنا الآن للجزء اللي بيتلاعب بقواعد السرد بشكل بثير الدهشة. في الإصحاح العاشر بنقرأ إنه الأمم تفرقت وتوزعت في الأرض، وكل أمة صار إلها لغتها الخاصة.
بس بمجرد الانتقال للإصحاح الحادي عشر بيرجع النص ليقول بوضوح إنه كانت الأرض كلها ذات لغة واحدة وكلام واحد.
هذا الخلل الزمني أشبه بأسلوب المخرجين السينمائيين اليوم، حيث بيبدأ الفيلم بمشهد الخراب وتناثر الحطام، وبعدين بتظهر الشاشة السوداء اللي تعلن قبل 48 ساعة، ليرجع فينا الزمن للوراء ويشرح كيف وقعت الكارثة.
هذا التلاعب بالزمن مقصود تماماً. الإصحاح العاشر بيقدم النتيجة، عالم مليء بالتنوع اللغوي والجغرافي. الإصحاح الحادي عشر بيقدم السبب والآلية، يعني كيف وصلنا لهذا التنوع.
النص بيرفض فكرة إنه هذا التشتت كان تطور هادئ وطبيعي عبر الزمن، بل بيأكد إنه في أزمة كبرى، نقطة انكسار حادة أدت لهذا التفرق.
نقطة الانكسار هاي وقعت في سهل شنار أو بلاد ما بين النهرين. اجتمع البشر وقرروا بناء مدينة وبرج رأسه في السماء. دافعهم كان صريح، لنصنع لأنفسنا اسما لئلا نتبدد على وجه الأرض.
هون لازم أتوقف وأطرح تساؤل جوهري. شو المشكلة في هذا؟ أليس من الرائع أن تتحد البشرية؟ أنهم يتجاوزوا خلافاتهم ويتعاونوا في مشروع هندسي ضخم ويوظفوا تكنولوجيا متقدمة؟ ليش ينظر لهاي الوحدة وهذا التطور التكنولوجي كخطيئة تستوجب التدخل الفوري؟
هذا هو السؤال المحوري اللي بيغير طريقة فهمنا للنص. المشكلة ما كانت في العمارة أو التكنولوجيا بحد ذاتها، بل في الغاية وطبيعة هاي الوحدة.
يعني دافعهم لألا نتبدد كان هو المشكلة؟
بالضبط، هو عصيان ومواجهة مباشرة للأمر الأول اللي أعطي للبشرية، واللي هو إملأ الأرض. بدلاً من الانتشار وتكوين مجتمعات متنوعة، اختاروا التمركز في بؤرة واحدة وخلق نظام شمولي بيرفض الاختلاف.
والرغبة في صنع اسم هي تجسيد لغطرسة الاستغناء عن الخالق ومحاولة تأليه الذات الجماعية.
تماماً، بس خلينا نتعمق في آليات هذا البناء. في تركيز غريب في النص على التكنولوجيا المستخدمة، بيشير بفخر لاستخدام الطوب المشوي بدلا من الحجارة والقار بدلا من الملاط الطيني.
طيب ليش هذا التفصيل التقني مهم؟ يعني في مناطق مثل كنعان كانوا بيبنوا باستخدام الحجارة اللي بتوفرها الطبيعة، بس في بابل هم بيصنعوا الطوب. الحجر فريد من نوعه، كل قطعة تختلف عن الأخرى. أما الطوب المشوي فهو منتج صناعي نمطي وحد الشكل تماما.
التحليل دقيق ومهم للغاية. استخدام الطوب النمطي مش مجرد ابتكار هندسي، بل هو استعارة للنظام المجتمعي اللي كانوا بيبنوه. في الإمبراطوريات الشمولية القديمة، يعامل الأفراد كقوالب الطوب المتطابقة، ما في مساحة للفردية أو التميز.
النظام بيصهر الجميع في قالب واحد لخدمة المشروع الإمبراطوري الأكبر.
والبرج اللي كان على الأرجح من نوع الزكورة ما كان مجرد مبنى مرتفع. الزكورات كانت تبنى كجبال صناعية بمثابة سلالم ضخمة بتهدف إما لدعوة الآلهة للنزول لتبرير سلطة الملك، أو في هذا السياق لمحاولة البشر الصعود واحتلال مكانة الآلهة.
وهنا بنوصل لذروة السخرية الأدبية في النص. هؤلاء البشر حشدوا كل مواردهم واستخدموا أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا البابلية، ودمجوا قوة عاملة هائلة لبناء أضخم وأطول صرح ممكن للوصول للسماء.
وبعد كل هذا الجهد الجبار، بخبرنا النص إن السماء اضطرت للنزول لترى ما يبنونه. كأن أعظم إنجاز بشري ضخم هو في الواقع بالغ الصغر، لدرجة إن الخالق بيحتاج للاقتراب بشدة ليتمكن من رؤيته.
يا سلام، هاي المفارقة بتبرز الحجم الحقيقي والهش للكبرياء البشري مقارنة بالعظمة المطلقة، وفي سخرية تانية مبطنة في اسم المدينة نفسها. في اللغات الأكادية القديمة، بابل بتعني حرفياً بوابة الآلهة. لقد أطلقوا على مشروعهم اسم بيعكس أقصى درجات الفخر والمجد.
وإنه بيشبه إنك تطلق على أضخم مقر قيادة اسم قمة العبقرية. وبعدين بقرر التاريخ إنه يخلد هذا المكان بكلمة بتعني الهراء.
صحيح، لأنه النص العبري بيربط اسم بابل بجذر لغوي بيشبه كلمة بلبل، واللي بتعني التشويش والارتباك. فبدلاً من إن تعرف كبوابة للسماء، سجلت في التاريخ كعاصمة للارتباك اللغوي والضياع.
هذا التلاعب اللفظي بيمثل ذروة التهكم على الغطرسة الإمبراطورية، والتدخل اللي حدث بعد ذلك مثير للاهتمام. ما كان في صواعق نارية من السماء لتدمير المبنى المادي، بل كان التدخل بيستهدف الأداة اللي مكنتهم من هذا التمرد الشمولي، وهي اللغة.
تشويش اللغات بيبدو للوهلة الأولى كعقاب بن قاسي حكم على البشرية بسوء الفهم والحروب المستمرة، بس القراءة الأعمق بتكشف بعداً مختلفاً تماماً.
إذا ما كان مجرد عقاب، شو هو الهدف؟
هل ممكن نعتبر هذا التدخل اللغوي بمثابة عملية جراحية أو علاجاً لغوي لإنقاذ البشرية من نفسها؟ لأنهم لو استمروا في هذا المسار الشمولي والموحد تحت راية الكبرياء، لربما ابتلعوا أي مساحة للحرية البشرية. التشتيت اللغوي أجبرهم يتوقفوا عن بناء صرح التمرد، ودفعهم قسراً لتنفيذ الخطة الأصلية بالانتشار وملء الأرض.
بالضبط، التشتيت هون هو فعل أحمى بيهدف لحماية البشرية من الطغيان المطلق. الوحدة اللي سعوا إليها ما كانت وحدة تعاونية صحية، بل محاولة لفرض صبغة أحادية بتمحى الفردية وبتتحدى القصد الأصلي. التنوع اللغوي والعرقي اللي نتج عن هذا التدخل مش لعنة في حد ذاته، بل هو استعادة للوضع الطبيعي اللي كان يفترض يتحقق سلميا لولا محاولة بابل فرض التجانس القسري.
هذا المنظور بيغير كل شيء. التنوع والاختلاف الثقافي واللغوي هو جزء من الخطة الأصلية، ومش مجرد أثر جانبي لعقاب قديم. وما بيجعل هاي الرؤية أكثر تماسك هو كيف بتعامل السرد التراثي اللاحق مع هاي النتيجة.
البشرية ما تركت في حالة تشتت أبدي. في خيط بيمتد ليربط هاي الحادثة بحدث محوري آخر في العهد الجديد، وتحديدا في يوم 50 أو العنصرة المذكور في سفر أعمال الرسل. المشهد هناك بيبدو وكأنه انعكاس دقيق أو عملية عكسية لما حدث في بابل.
التوازي بين بابل ويوم 50 هو أحد أروع الروابط الأدبية واللاهوتية. في يوم 50 اجتمعت في القدس جموع من حجاج بيتحدثوا لغات مختلفة وبينتموا لجنسيات متعددة.
ولما حل الروح ما قام بمسح اللغات ليخلق لغة واحدة جديدة للجميع، بل على العكس مكنهم من فهم رسالة واحدة عميقة، بينما كان كل شخص بيسمعها بلغة الأم الأصلية.
وما بيثير الانتباه حقاً هو أن قائمة الجنسيات المذكورة في سفر أعمال الرسل مثل الفريجيين والمصريين وسكان ما بين النهرين بتتطالق بشكل يكاد يكون حرفي مع الشعوب اللي تم إدراجها سابقاً في جدول الأمم في الإصحاح العاشر من سفر التكوين.
كأن الدائرة تكتمل تماماً. هذا التطابق بيوضح أن الحل لمشكلة بابل مش بالعودة لأحادية اللغة أو فرض تجانس ثقافي بيمحو الهويات.
في يوم 50 بقي التنوع اللغوي والثقافي حاضراً ومحترم. كل أمة احتفظت بصوتها الخاص، بس تم استعادة الانسجام والتواصل عبر أساس روحي يتجاوز الكبرياء البشري.
الوحدة الحقيقية مش صهر الجميع في قالب طوب نمطي واحد، بل هي تناغم الاختلافات لتشكيل لوحة متكاملة.
هي رؤية بتشبه السيمفونية. كل أداة موسيقية بتحتفظ بصوتها الفريد وطابعها الخاص، بس بتعزف معا نفس اللحن بتناغم تام. حاجز اللغة اللي أسس كأداة رحمة لكسر نظام شمولي طاغي بيتم تجاوزه لاحقا، مش بتدمير اللغات بل بإيجاد وسيلة للتفاهم العميق بيربط بينها.
وهذا بيقودنا لتقييم مفاهيمنا المعاصرة حول الوحدة والمشاريع الكبرى. النصوص القديمة بتتركنا أمام عيارين، هل الوحدة اللي بنبنيها بتشبه نموذج بابل المبني على المصلحة الذاتية وإلغاء الفردية والغطرسة التكنولوجية، أم هي وحدة بتسعى لغاية أسمى بتحترم التنوع المتأصل في العائلة البشرية؟
دعنا نربط كل خيوط هاي الرحلة، بدأنا من حقل كرمة نوح، حيث شفنا كيف إنه مجرد بداية جديدة ما كانت كافية لمحو قابلية الإنسان للضعف والخطأ، وكيف أسست زلة عائلية بسيطة لخريطة من التوترات الجيوسياسية.
وبعدين انتقلنا عبر جدول الأنساب المعقد اللي فككناه لنكتشف إنه مش مجرد أسماء، بل رؤية مبكرة لإنسانية مشتركة بتضم حتى ألد الأعداء.
وصولاً لهداك البرج الضخم في شنار، حيث شفنا كيف ممكن للتكنولوجيا العالية والرغبة في العظمة إنها تنتج نظام شمولي هش بيستدعي تدخل لتفكيكه بهدف حماية البشرية من جنونها الخاص.
مسار بيوضح كيف إنه التفاصيل اللي بتبدو للوهلة الأولى مجرد سرد تاريخي جاف أو قوائم باهتة بتتشابك لتشكل فلسفة متكاملة وقوية عن طبيعة السلطة وحدود التكنولوجيا ومسار التاريخ البشري بأكمله.
استخدم سكان بابل القدماء ذروة التكنولوجيا في عصرهم، الطوب المشوي والقار، في محاولة لبناء صرح بيمنحهم السيطرة المطلقة وبيجعلهم آلهة في نظر أنفسهم، فكان الرد هو تشتيتهم لإنقاذهم.
وفي عصرنا الحالي؟
في عصرنا الحالي ومع الصعود الهائل لتقنيات مثل الذكاء الاصطناعي الفائق اللي بيسعى لتوحيد المعرفة البشرية في عقل واحد، والهندسة الوراثية اللي بتتلاعب بشفرة الحياة نفسها، وتكنولوجيا الفضاء اللي بتهدف لاحتلال كواكب جديدة لبناء مستعمرات منعزلة، الواحد بيتساءل بجدية، ما هي أبراج بابل الحديثة اللي تبنى اليوم لمحاولة صنع اسم وخلود ذاتي متجاهلين القيود والقوانين الأسمى للكون؟ وهل رح تؤدي هاي الثورة التكنولوجية ومساعي التوحيد الرقمي لتلاحم حقيقي وبناء مستدام للبشرية؟ أم إنها رح تقود حتماً لتشويش جديد وتشتت أعمق وأكثر تعقيداً من أي شيء اختبره العالم القديم؟ موضوع بيستحق إن نترك للمستمعين مساحة واسعة للتفكير فيه.